بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر أخي الفاضل الأستاذ دكتور حمدي مراد على تقديمه وحسن ظنه بنا، وجزاه الله خيرا، وقد أعطانا فكرة عن الإمام الغزالي رحمه الله. يروي لنا التاريخ أن عندما احتل الصليبيون بيت المقدس وقتلوا عشرات الآلاف في المسجد، أرى أن كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، هو يمثل منهجا تربويا لتنشئة جيل إسلامي. وعند يعني مطالعة هذا الكتاب ومطالعة أيضا بعض الكتب التربوية الأخرى، ومنها رسالة أيها الولد، يستطيع الإنسان أن يتبين عدد من الميزات لهذا الأسلوب التربوي. وطبعا في مدة ربع ساعة ولا ساعات كثيرة وأيام كثيرة لا يمكن شرح هذا المنهج وأبعاده، لكن نظرا لضيق الوقت نحن نعطي إضاءات وإشارات تبين بعض خصائص. الخصائص الخاصية الأولى والمزية الأولى للفكر التربوي عند الغزالي هو الشمولية في معالجة المسائل، فتجده يعالج المسألة من الناحية الروحية والناحية العقلية والناحية الاجتماعية والناحية القلبية، فلا يترك شاردة ولا واردة، بحيث أن تتكون قناعة داخلية بالقضية التي يعالجها. الميزة الثانية هي العمق والإحاطة، والمقصود بالعمق هنا هو الدخول في دقائق الموضوع وسبر أعماق النفس، لأنه في الواقع التربية من أساس توليد القناعات العقلية والنفسية عند الفرد المتعلم. والمقصود بالإحاطة هنا ملاحقة ارتباطات الموضوع وعلاقته بغيره من الموضوعات وتشعبات ارتباطات الموضوع بفروع العلم الأخرى. كما امتاز الغزالي في عن التربية الحديثة أنه وضع آلية لتنفيذ مبادئه التربوية. ونحن نعاني في التربية الحديثة في الفجوة التي تفصل النظرية عن التطبيق، فهو وضع آلية للتطبيق. أيضا الميزة الرابعة هي الربط بين النظرية والتطبيق، ووضع الحلول العملية وضرب الأمثلة الحية التي تحفز المسلم على العمل. ثم القدرة على الإقناع، إقناع المتعلم من خلال منطقية الطرح والناحية العقلانية المتسلسلة البسيطة التي تخلو من التعقيد. ويعترض بعض الناس على كتاب الإحياء أن به أحاديث ضعيفة. في الواقع لو جردنا كتاب الإحياء من الأحاديث الضعيفة والقوية ونظرنا إلى البنية المنطقية العقلية المتسلسلة فيه، يبقى كتابا تربويا له قيمة ويستحق الدراسة والقراءة. الميزة السادسة الاتساق الداخلي لفكر الغزالي في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التي كتبها في مجال التربية، فلا مجال للعشوائية أو التناقض، لأن الإمام الغزالي رحمه الله وضع مبادئ ومرتكزات التزم بها في جميع كتبه التربوية، وسوف نستعرض بعض هذه المبادئ. المبدأ الأول هو الحفاظ على الأوقات، والتربية الحديثة تطرح الآن إدارة الوقت وتايم مانجمنت وكذا، هذا من المواضيع الحديثة التي نشأت في نهاية القرن العشرين يعني في العقدين أو الثلاث اللي مضوا. حسب معلوماتي، وأنا درست التربية في الجامعة الأردنية وفي جامعات أوروبية، لم تكن هذه مطروحة من إدارة الوقت من القضايا التربوية، لكن الآن أصبحت مطروحة. لكن الإمام الغزالي طرح هذه الناحية بقوة، وأحصى الوقت بالساعات حتى بالأنفاس، وبحيث أن الإنسان لا ينبغي أن يضيع نفسا واحدا من عمره أو ساعة واحدة، لأنها ستكون حسرة عليه يوم القيامة ويحاسب عليها. وركز على أن لا يعمل الفرد أو يشتغل بما لا يعنيه، بما لا يعنيه، يلتزم بما طلب منه وبما يعنيه في الحياة، ولا يضيع وقته فيما لا يعنيه. ولذلك عند الإمام الغزالي الوقت هو أغلى شيء، والأنفاس هي أغلى شيء في حياة الفرد. ولذلك قال العلماء: نفس المرء خطاه إلى أجله، أو الإمام علي كرم الله وجهه قال: نفس المرء خطاه إلى أجله. ولذلك يجب أن يحرص على الأنفاس. فركز في جميع كتبه على قضية الوقت. المبدأ الثاني هو العمل بالعلم، العمل بما تعلم. فالعلم بلا عمل جنون، والعمل بلا علم لا يكون كما يقول. وحتى لا يتصور بعض الناس أن في معنى الحديث الشريف: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو يروي حديث آخر بيقول أنه صحيح أنه الإنسان يدخل الجنة برحمة الله، ولكن قسمته من الجنة على حسب العمل، على حسب عمله. ويقول الحسن البصري رحمه الله في الحديث القدسي: ادخلوا الجنة برحمتي واقسموها بحسب أعمالكم وبقدر أعمالكم. الآن في التربية الحديثة يتكلمون كثيرا عن الفجوة بين النظري والتطبيق، وبين الفكر النظري والعملي، لكن لا يقدمون حلولا تضمن جسر هذه الفجوة. الإمام الغزالي زي ما قلنا وضع آلية لجسر الفجوة بين النظرية والتطبيق. المبدأ الثالث هو التوحيد الخالص، ولذلك نجده أينما ذهبت في كتبه ترى التوحيد موجود. عندما يناقش القضية سواء كانت فقهية أو قضية معاملات أو قضية عبادات، ترى التوحيد الخالص يظهر فيها، ويركز على مبدأ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو السميع العليم. ثم يميز بين التوكل والتواكل، وهذه قضية يقع فيها كثير من الناس، حتى قد يقعون بدون وعي، رغم أنهم ينكرونها نظريا، لكن عمليا تجد أنه متواكل رغم أنه ينكره. وفي قول الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول: من ظن أنه بدون الجهد سيصل فهو متمنن، متمني على الله، لا بد من الجهد. ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو متعنن. ولذلك لا بد من العمل، ولا بد من الفصل بين مستوى العمل على الجوارح ومستوى الإيمان القلبي. ولذلك الإمام الغزالي يركز على أن المطلوب عدم ملاحظة العمل وليس ترك العمل، يعني المهم أن يعمل الإنسان. ولذلك أيضا في قول الإمام الحسن البصري قال: طلبك الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. فهنا يركز على العمل بالعلم. وكذلك المبدأ الرابع هو القصد والنية. عند الإمام الغزالي لا يجوز العمل بدون نية، والنية يجب أن تكون مصاحبة للعمل، بحيث إنه الإنسان يكون واعيا لما يعمل ويكون في حالة صحو ووعي عندما يعمل، بحيث أن تكون يكون عمله عن قصد وعن نية، وأن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون أن لا تكون النية للفانيات أو لأي حطام من حطام الدنيا. الآن في التربية الحديثة النية ليس لها دور، ليس لها دور وليس لها أثر في التربية. المهم أن يقوم الإنسان بالعمل، وهذا يعني نقص في التربية الحديثة يؤدي إلى وجود الفجوة بين النظرية والتطبيق. المبدأ الخامس هو المراقبة الذاتية المستمرة من خلال مراقبة الله سبحانه وتعالى ومعرفة المتعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وأنه هو وأعماله وجميع نواياه مكشوفة لله سبحانه وتعالى. يتولد عن هذا الفهم نوع من المراقبة الذاتية، بحيث يصبح الإنسان هو مراقب لذاته ومراقب لأعماله. بينما في التربية الحديثة المراقبة هي مراقبة القانون، فإذا الإنسان استطاع أن لا يراه أحد أو أن يتحايل على القانون فلا بأس في ذلك. المبدأ السادس العلم هو وسيلة وليس غاية، وهذه كثير من الناس يخلطون بينها فيحسبون أن العلم هو الغاية. شايف العلم وسيلة وهو شرط للعمل عند الإمام الغزالي، ويركز على أن العلم إذا لم يصاحبه عمل فإنه لا يدخل الجنة، ولو حفظ كل كتب الفقه بدون عمل لا تدخل الجنة، ولذلك لا بد من معجون العلم والعمل عند الإمام الغزالي. لكن في التربية الحديثة في كثير من الحالات العلم يكون غاية في حد ذاته، فإذا الإنسان كتب في الامتحان ما حفظه أو ما طلب منه يعتبر أنه عالم ويأخذ الشهادة المطلوبة. المبدأ السابع الهمة العالية، فالإمام الغزالي يقول لا تجعل همتك في بدنك لأن البدن يفنى ويموت، ولا تجعل همتك في نفسك لأن النفس يمكن أن تهزم، اجعل الهمة في الروح لأن الروح من أمر الله وأمر الله لا يهزم، ولذلك الذي تكون همته في روحه وهمته بالله هذه همة لا تهزم ولا تقهر ولا تموت. في التربية الحديثة الهمة عادة تكون حسب الجهد وحسب طاقة الجسم واستيعاب العقل والنفس، ولذلك تكون محدودة وليست يعني لا ترتقي إلى همة الروح. المبدأ الثاني هو الالتزام بنصوص الشريعة، الالتزام بنصوص الشريعة ومتابعة الأوامر والنواهي حسب شرع الله سبحانه وتعالى، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ويميز بين العلوم العقلية والعلوم الذوقية، فيقول أن العلوم الذوقية لا يمكن أن تتعلم بقراءة الكتب ولا بالكتابة ولا بالوصف ولا بالسماع، لا بد من أن يصل الإنسان إليها، فإذا وصل إليها ذاقها فعرفها، ولذلك قالوا من ذاق عرف. أما أن يتحدث بها أو يقرأ عنها، ولذلك قال يعني بعض العلماء أنه كتبنا محرمة على غيرنا، أنه كتب السادة الصوفية لوجود لأنها الكتب التي تتناول العلوم الذوقية لا يمكن فهمها إلا من الأشخاص الذين وصلوا إليها وذاقوها. ويؤكد على أن العلوم الذوقية هذه لا يمكن الوصول إليها بالقيل والقال، وإنما بالمجاهدة وقطع شهوة النفس ومحاربة الهوى ومحاربة شهوات النفس، بدون هذه لا يمكن الوصول إلى العلوم الذوقية. أما لو نظرنا إلى التربية الحديثة نجد أنه ليس لها ضوابط أخلاقية، مثل التربية الإسلامية المنضبطة بأحكام الشريعة، بحيث أنه في التربية الحديثة ما في ثابت إلا التغير، يعني كل شيء قابل للتغير وكل شيء قابل للنقاش، ولذلك تؤدي مثل هذه التربية إلى الضياع كما نشاهد في كثير من الدول الغربية. فليس لها ثوابت، في كل شيء قابل للتغيير، وطبعا لا يوجد أي مرجع شرعي أو مرجع ثابت لها، وهذه ميزة التربية الإسلامية. المبدأ التاسع يعرف الإمام الغزالي العلم الذي هو فرض عين على سالك طريق الآخرة، ويقسمه إلى 5 أقسام. أولا الاعتقاد الصحيح وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. الثاني التوبة بشروطها كما تعلمون، شروط التوبة. والثالث استرضاء الخصوم. والرابع تحصيل علم الشريعة بقدر ما يؤدي أوامر الله. والخامس تحصيل علم الآخرة بقدر ما يكون فيه النجاة من النار. أما في التربية الحديثة فالآخرة ليس لها ذكر، التربية الحديثة تربي للدنيا فقط ليس للآخرة نصيب. عند الإمام الغزالي التربية يجب أن تكون للدنيا وللآخرة، وهذه ميزة أساسية للتربية الإسلامية بصفة عامة. المبدأ العاشر وجود القدوة العملية، وهو شرط للتحلي بالأخلاق الحميدة والتخلي عن الأخلاق الذميمة. وهذه ميزة في الواقع للتربية عند الإمام الغزالي، أنه لابد من وجود القدوة العملية، لأنه هو المؤثر في نفسيات المتعلمين ويكون هو المثل العملي لهم. التربية الحديثة تفتقر إلى القدوة العملية، لا يوجد في التربية الحديثة اتفاق على قدوة عملية تكون هي نموذج أو قدوة مثلى للمتعلمين. فلذلك هو يعتبر أنه الشيخ المرشد الذي له سند متسلسل متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تربيتنا الإسلامية هي تربية نقلية وليست تربية عقلية، لأن مصدر التشريع هو الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي تلقى هذه التربية عن الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث الشريف أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن التربية الإسلامية هي تحققت في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أدبه الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولكم في الرسول أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا القدوة هو الذي يشكل الجسر الحقيقي الذي يربط بين النظرية والتطبيق. التربية الحديثة تفتقر إلى القدوة العملية، ولذلك تبقى الفجوة بين النظرية والتطبيق مفتوحة ويصعب جسرها ويختلف في طريقة جسرها. وخلاصة الفوائد من علوم الدين عند الإمام الغزالي يلخصها في 8 فوائد. أولا التركيز على الأعمال الصالحة، هذه النواتج التعلمية عند المتعلم في نهاية الأمر الذي يتربى تربية إسلامية صحيحة يجب أن تتحقق فيه هذه الشروط 8. التركيز على الأعمال الصالحة. 2 مخالفة النفس وترك الهوى. 3 التركيز على ما يبقى وترك ما يفنى، يعني التركيز على الآخرة أكثر من الدنيا. 4 الكرامة في التقوى وليست في المال ولا في المناصب ولا في حطام الدنيا. 5 الرضا بما قسم الله وترك التحاسد والتباغض وما إلى ذلك. 6 لا يسمح للمسلم أو للمريد عند الغزالي بأن يعادي إلا واحدا وهو الشيطان، فلا تعادي مسلما ويكفي أن تعادي الشيطان. 7 اشتغل بما طلب منك ولا تشتغل بما ضمن لك. اشتغل بما طلب منك ولا تعمل أو تشتغل بما ضمنه الله لك. 8 يعتمد على الله وليس على الأعمال ولا على المال ولا على المنصب. عفواً، في التربية الحديثة، طبعاً التربية الحديثة فيها قضايا مفيدة كثيرة ويجب أن نأخذها، لكن ضمن الإطار الإسلامي. التربية الحديثة تتميز أنها لها منهجاً عملياً بحثياً ميدانياً يختبر صحة النظريات. فإذا احنا أردنا أن نستفيد من التربية الحديثة، نستفيد من هذا المنهج البحثي العملي التطبيقي في تطوير أساليب التربية الإسلامية. إخضاع التربية الحديثة للإطار التربوي الذي لخصه الإمام الغزالي في المبادئ العشرة السابقة، وهي في الواقع مبادئ التربية الإسلامية بصفة عامة، وليس إخضاع التربية الإسلامية للتربية الحديثة كما يقع فيه بعض الناس. يعني في ناس يعتبر هو ثقافته في التربية الحديثة فاعتبرها هي الأساس، وبقول ونحن عندنا كذا في التربية الإسلامية ونحن عندنا كذا في التربية الإسلامية، يجعل المقياس عنده التربية الحديثة. إحنا يجب أن تكون قاعدتنا هي التربية الإسلامية، ثم نختار من التربية الحديثة ما يتلازم ما يتلائم ويناسب الإطار الإسلامي للتربية الإسلامية. آلية التنفيذ عند الغزالي الذي امتاز بها أنا لخصت في 8 نقاط من مطالعتي لمنهجه. الأولى العلم وتوليد القناعة الداخلية عند الفرد، لأن توليد القناعة مهم جدا للعمل، لأن الإنسان إذا لم يكن مقتنعا بفكرة لا يطبقها. 2 العمل وإثارة الدافعية للعمل. عند الإمام الغزالي يعني متميز في إثارة الدافعية والمحفزات للعمل في كتبه. ربط النظري بالتطبيق والجمع بين العلم والعمل الذي يسميه الإمام الغزالي معجون العلم والعمل. القدوة العملية من خلال الشيخ المرشد. بيان الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة لكل عمل عند الإمام الغزالي، أي عمل يبين لك فوائده الدنيوية وفوائده الأخروية. المراقبة الذاتية من خلال المعرفة بمراقبة الله سبحانه وتعالى لك ولكل إنسان. ملازمة الأوراد الصباحية والمسائية وذكر الله سبحانه وتعالى. ثم الحرص على الصحبة الخيرة والتعاون المثمر على عمل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إنعامه وإفضاله، وصلى الله وسلم على من ختم به النبوة في إرساله، وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله بالصدق والمحبة على منواله، وجعلنا الله وإياكم منهم. وبعد، فالحمد لله على ما وفق من قيام هذا الخير في هذه الجامعة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، وانتهاض الجامعة في مهامها وواجباتها وتنسيقها مع مؤسسة دار الأوابين، حتى كان هذا اللقاء بيننا وبينكم في هذا الموضوع المهم المحتاج إليه حاجة أكيدة في واقع الأمة ومسارها في مختلف أعصارها وفي العصر الذي نعيشه على وجه أخص، لأن الرابطة بحقائق التربية المتلقاة عمن أوكلت إليه التربية الإنسانية من قبل خالق الإنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الصلات بها تعرضت عند كثير من الأفراد وفي كثير من الأماكن والأزمان إلى ضعف وإلى نقص، ولكنها في عصرنا تجمعت عليها عوامل الإضعاف والنقص، ومع ذلك كله فهي لا تزال مرتبطة بكتاب الله، معجزة من معجزات الله وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومضافة إلى معجزات محمد صلى الله عليه وسلم في هديه لهذه الأمة بهذا القرآن، أن لا يزال مهما تكالبت الجهود والخطط لإقصاء الأرواح والعقول والقلوب عن هذا المنهاج وعن هذه التربية، أنه يظل موجودا ويظل قائما، وإن ضعف في جانب أو في بلد أو في زمن، بل لا يبقى بمجرد جزئياته، ولكن يبقى أيضا محفوظا بتكامله وكلياته كلها، فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة. ومنظر للعقول إذا أنصفت ورأت ما في الوجود من أنظمة تقوم بعد أنظمة، ثم تتعرض للتلاشي التام من جذورها، ولكن تبقى أسس تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل المنهاج الذي سمعنا الحديث المفاض الطيب الملخص المهم عنه من سماحة الدكتور إبراهيم للإمام الغزالي، أحد شموس أئمة هذه الأمة المضيئة بأنوار الكتاب والسنة غوصا وتعمقا في وعي الخطاب واستنتاجا لمحتواه وحسن تطبيق له في مسلك العمل والهدى والصواب، كان أحد المجددين لدين الله على ظهر الأرض. وكما سمعتم أنه لا يكون الوصف بالموت لا للدين نفسه في حد ذاته ولا للعلم نفسه في حد ذاته، ولكن باعتبار من يحمله، ذلك أمر صحيح. فإن دين الله بالغ القوة، والعلم المبارك حي، ولكن حقيقة حياته إنما تكون في تلك القلوب التي تفقهه وتعيه، وذلك معنى الدعوة في الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. ولهذا معنى تجديد الدين تجديد حياة الناس بالدين، حالة الناس مع الدين. الدين هو بكماله وبقوامه وبشموليته وبعظمته وبكماله كما هو، لكن علاقة الناس واستكمالهم هم للاستفادة من هذا الدين أو حسن التطبيق له أو وضعه في موضعه، هو الحياة وهو التجديد. فليس يعمل أهل التجديد في دين الله استحداث قاعدة جديدة ولا استحداث شيء في الأصول غير ما جاء به الكتاب والسنة وثبت عليه الإجماع وقام به القياس الصحيح من قبل، فلا يحدث شيء في ذلك في تلك الأصول من جديد، ولكن يحدث أن يبعدوا تلكم الفجوة بين أذواق الناس ومشاربهم ومداركهم وبين حقيقة هذا النور الساطع. وإن شئت فقل إزاحة الستارة التي تتغشى العقول والقلوب فتحجب عنها هذا النور، فتبعد الستارة فيشرق وتشرق الأرض بنور ربها أرض وساحته، فهذا تجديد دين الله سبحانه وتعالى. وصل المنقطع ما بين العباد في عقلياتهم وأفكارهم ونفوسهم ومداركهم وبين هذا النور الساطع. فإذا كانت لديهم عقول حجبت عن هذا النور فكالعيون يحجب عنها النور، فلا يستفيد منها أصحابها فائدة تذكر، فهم وسط الظلمة يفتحون عيونهم كما شاءوا، لا تنكشف لهم حقائق الأشياء، فإذا سطع النور ظهرت الحقائق. هذا هو مكمن فائدة شمس الله في منهاجه الذي ارتضاه لعباده، فتصير العقول حينئذ ك كآلات الأبصار بالنسبة لنور الشمس ولعموم النور، فهي من غير نور ما تفيد، وبهذا نسمع قول الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ومعنى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فلا يتمتد مداركهم إلى جميع ظاهر الحياة الدنيا، ولكن ظاهر منها فضلا عن باطنها، فضلا عما وراءها من الآخرة، أن هذا معناه احتجاب العقول عن النور، عن الاستنارة بهذا النور، فتبقى محصورة. وهذا هو الأمر الخطير الذي كان يحدثنا عنه في قضية التربية الحديثة. ونحن عندنا علم من خلال نورانية القرآن والوحي والمنهج الذي مضى عليه الغزالي ومن قبله ومن بعده من أئمة الهدى والإحياء للدين والتجديد، عندهم أنه من خلال هذا النور نحسن التعامل مع مائدة الكون، مائدة الكون بجميع ما يكون فيها من تجارب واستحداث وسائل وأساليب، لكنها تقوم على الموازين والأسس عندنا، هذا أمر معلوم. لكن المصيبة كما سمعنا في كلمة الدكتور أن يتحول الأصل فرعا والفرع أصلا، وأن يتحول الأصل تجارب بشر ومنتهى ما تصل إليه أفكارهم أمام وحي منزل، أمام منهاج جاء من فوق. أين يكون هذا من هذا وهو لا يساوي شيء، حتى يصير كأن ميزان الرفض والقبول فكر هؤلاء وما انتهوا إليه. وهذه هي المصيبة التي غروا بها كثيرا من أهل هذه الملة ومن أبناء هذا الدين. ساعد على ذلك انقطاع المنهج التربوي في واقع الأسر والمجتمعات وواقع كثير من المدارس. فلما انتزع ذلك النور في المنهج التربوي استعدت عقليات ناشئة منا لأن يصدقوا أن المسلك عندنا ضعيف، إذن فالإسلام ضعيف ولا يمكن أن يقام عليه مقاومة التعامل مع الحاضر والواقع في العصر. وتعالوا وتعرض عليهم بعض النماذج، وعرضها يعتبر نوع من المغالطة، فيعتبر يعرض عليهم بعض النماذج التي فقدوها في مجتمعاتهم أو في المسار العام الذي غلب على حياتهم في بلدانهم، فيعرضون عليهم نماذج من ما يسمى بالديمقراطية مثلا، أو بما يتعلق بذلك من كيفية احترام الإنسان في بعض المواطن، فيبهرون بذلك، لأن هذه الحيثية ما وجدوا لها نظير ومقابل في واقعهم الذي يعيشون فيه نتيجة انقطاع المنهج التربوي. لما انقطع عندهم المنهج التربوي غابت هذه المظاهر أمامهم وشاهدوها هناك. لو امتد نظرهم لوجدوا أن ما يشكون منه من ضعف واختلال سواء اجتماعي أو نفسي أو اقتصادي في بلدانهم أشد منه واقع هناك حيث انبهروا، لكن النظر هناك من عين واحدة، عرض عليهم ما ينظرون إليه. وقبل سنوات أحد الألمان شايب جاء، كان غير مسلم فأسلم، ولما كنا نتحدث معه عن قضية ما يثار عن الإسلام والإرهاب قال أنا لجولات كثيرة في الدول الغربية والعربية في الشرق والغرب وما تعرضت لأن أنهب إلا في بلدتين في الغرب، في أمريكا والثاني ذكر لنا واحدة دولة في أوروبا نسيتها الآن، قال في هاتين الدولتين تعرضت لأن يؤخذ كل ما معي ولا يبقى لي إلا ثوبي وأن أسلب. وأنا زرت كثيرا من بلاد العرب والمسلمين ما قد حصل لي مثل هذا في واقع حياتي. الأمر راجع إلى حقيقة التربية التي غابت عندنا هي السبب القوي في الانحطاط الذي حل بنا وبالعالم من ورائنا، وما حفظ من مظاهر أغوت من عندنا من ناشئة. فأصبحنا اليوم نعاني في أسر كان معروف فيها كثير من الخير كثير من الاستقامة، تشككات في أفكار أولادها وأبنائها وبناتها عن ثوابت في الدين، عن حقائق في الدين. ولكن انقطاع منهج التربية عندنا والعرض المغالط والنظر بالعين الواحدة أيضا بزرارة إلى بعض ما يعرض في العصر الحديث أحدث عندهم هذا التشكك وأحدث عندهم هذا الانحدار في شان علاقتهم بدين الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر الشيخ في بداية الكلام أن لما حصل من الصليبيين دوس بيت المقدس وما حصل لهم من التعذيب للناس والقتل حتى أخذت الجماجم، وأن كل ما يذكر يتحمس الناس حماسا ويقولون ما هذا ويجب أن نقوم، ثم يندرج كل واحد في طبيعته المعيشية ناسيا كل شيء متثاقلا، ويبدأ ذاك الحماس ينضب شيء فشيء حتى لا يعود منه شيء لضعف في التربية. وسمعتم أنه ألف هذا الكتاب، هذا الكتاب كان زاد صلاح الدين الأيوبي، تربى بالإحياء ونهل من الإحياء وغاص على أعماق التربية عند الإمام الغزالي، فتكونت عنده العقلية المؤمنة والروحانية السامية التي بها فتح بيت المقدس والتي بها خلص بيت المقدس نتيجة هذه التربية. وحقيقة ما كان يقول شهداء موتى وغزاة موتى إنكم لا تقاتلوا الناس بعدد ولا عدة ولكن بهذا الدين، حقائق هذا الدين كيف تسقى بها الروح وكيف يكون صاحبها على حالة في الاتصال بالقوة الغالبة قوة الحق جل جلاله، الحال يكون فيها كما قال بعض علماء الكتاب لما استنصره بعض النصارى على الصحابة والتابعين حين مواجهتهم لهم، قال أسأل منك قبل أن أمدك بجيش أن تبعث من عيونك يعني جواسيسك من يأتي لي بمسلك القوم في خلال الليل والنهار ما يعملون. فكتب إليه أن عيوننا رفعوا إلينا أن القوم يجتمعون في صلواته ويخشعون ومنهم من يبكون وأنهم يخدموا بعضهم البعض ويتسابقون إلى طاعة الأمير وتنفيذ أمره، وأنهم إذا جن ليلهم أخذوا منه جزءا كبيرا في قراءة كتابهم الذي أنزل على نبيه، فإذا أصبحوا تسابقوا إلى الخدمة وتنفيذ أمر الأمير، وأنهم كثير الذكر لربهم والتذاكر لأحوال نبيهم. لما وصل إليه الكتاب قال أني مستعد أن أمدك بجيش يكون أول عندك وآخر عندي، ولكن من هؤلاء وصفهم لو قامت أمامهم الجبال الرواسي لأبادها الله دونهم. حقيقة يؤكدها القرآن يؤكدها تاريخ الأمة. قال ولكن أوصيك أن تبعث بينهم من يشغلهم عن هذه الأعمال وعلق قلوبهم بترهات وبطالات وتعظيم للفانيات، فإن وصلت إلى هذا استرددت ملكك منهم أنت أو أحد أحفادك من بعدك. أما ما دام القوم على هذا المستوى من الصلة لا الجبال تقف أمامهم ولا الرجال يقفون أمامهم ولا شيء يقف أمامهم، وموت خير شاهد أين يصلوا 3000 أمام 250,000 العدد الفارق الكبير والعدد الفارق الكبير كذلك، ومع ذلك يذهبون خائفين مندحرين يقتل الكثير منهم والكثير والكثير ولا يستشهد من هؤلاء إلا 14 من خلال ب3000. ذلك سر التربية التي فقدناها ونحتاج إلى إقامتها بمثل هذا المنهاج الذي توصل إليه الإمام الغزالي بعد جهاد. واجتهاد كبير، أما عقله وعلمه فكان من أوسع أهل زمانه علما وعقلا. لما أخذ بعض فنون العلم غاص على معاني فيها أهل الفن أنفسهم لم يصلوا إليها من قوة عقله وسعة مداركه. ثم انتهى بعد ذلك كله لأن يؤثر الله على كل المظاهر التي تهواها النفس ولو في صورة العلم. في أكبر مدرسة في العالم الإسلامي النظامية في بغداد تحت ذلك الأمير الذي ابتهر به وعرف غزارة علمه ورشحه وهو في صغر سنه لأن يكون الرئيس في تلك الجامعة الكبرى بضخامة ومتانة ما فيها من علم وقوة أهل العلم في ذلك المجال وذلك الزمان. وفي الأخير يتأمل فيقول إن مقامي في المدرسة وتدريسي مشوب بقصد غير الله ولا بد أن أتخلص من ذلك. فتخلص وخلص معه المألوف والملايين عليه رضوان الله. لم يأذن له الملك أن يترك المدرسة حتى أعان الله له أعانه الله تعالى للوصول إلى ما أراد أن يوصله إليه بمرض نازله فصار لسانه لا يستطيع الحديث. إذا جلس للتدريس انعقد لسانه فكتب وعرض على الملك أنه يذهب إلى الحج ويسأل الله تعالى انطلاق لسانه وغير ذلك، فأذن له وهو يضمر أن لا يعود إلى تلك البلدة. وفعلا عاد إلى أرض الشام وأقام تلك السنوات في جامع بني أمية وألف المؤلفات، ثم مر إلى بيت المقدس وهناك رسالة القدس ألفها من وسط بيت المقدس ولم يزل تحت الاحتلال للصليبيين. ثم عاد عليه رضوان الله إلى بلده في طوس وهناك درس في البغدادية في اسمها النظامية في تلك البلد التي هي فرع في نيسابور فرع للنظامية التي في بغداد، ثم تركها أيضا وبنى ذاك الرباط وما كان يسمى بلغتهم بالخانقة ورب فيه وأدب فيه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وترك هذه الثروة التي أحيت القلوب والتي يقول لا يقرأ قارئ كتاب إحياء علوم الدين بتأمل إلا غير حياته كائن من كان صالح أو طالح. بل رأينا وفي عصرنا من كان قراءة الإحياء سببا لإسلامه من الكفار، ورأينا في عصرنا في الجانب التربوي من يقرر بعض أجزاء الإحياء وخصوصا ما يتعلق منه بتهذيب النفس وسط جامعاتهم الحديثة في بريطانيا للاستفادة من فكر الرجل. وذلك أننا ظللنا كثيرا عن حسن الاستفادة من تراثنا وتاريخنا وماضينا معاشر الأمة، ليستبدل بذلك تجارب من يعاصرنا أو قريب من عصرنا أو قبلنا ببعض القرون ممن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى حق الإيمان ولم يؤمن برسوله، فكانت خديعة خدع بها أهل الإيمان والإسلام. بذلك نعرف أن مسألة هذا العلم مقرونة بعمل، مقرون العمل بذوق ووجدان متعلق بحقائق الإيمان. ولقد قال من قال في القرون الثلاثة الأول والثاني والثالث الصحابة والتابعين وتابع التابعين أن الذي امتاز به القرن الأول أنهم كانوا أكثر إيمانا وأقوى، والذي امتاز به القرن الثاني أنهم كانوا أكثر عملا وعبادة، والذي امتاز به القرن الثالث أنهم كان أكثر علما. والحقيقة هي ثلاثة مترابطة ولابد منها للانتهاض بحقيقة الإسلام فينا وفي أرض الله التي استخلفنا فيها بهذا المنهاج. يقول ولكن الرأس والمقصود والأصل هو الإيمان، فالعلم وسيلة للعمل والعمل وسيلة لقوة هذا الإيمان واليقين الذي هو حقيقة القرب من الله جل جلاله. فكان الحظ الأوفر من هذه الثلاثة في القرن الأول للرأس والأساس وهو الإيمان، وبرز التابعون بأنواع من العبادات لم توثر عن الصحابة، حتى فيهم من وصل إلى أن يصلي قد 100 ركعة عن أفراد من الصحابة أثرت كسيدنا عثمان بن عفان في الليلة، ولكن جاء في التابعين من يصلي 300 ركعة ومن يصلي 400 ركعة ومن يصلي في خلال اليوم والليلة إلى 1000 ركعة إلى غير ذلك من أنواع العبادات، سواء كانت صوما أو صدقة أو أنواعا من البر، وظهر اتساع في العلم عند تابع التابعين. وبذلك نعلم أن البناء لابد أن يتم، فالعلم صناعة يتقنها البر والفاجر، ولكن عند العمل بها يحصل الحال من ذوقها والمقصود منها، والمقصود منها وأن حسن التطبيق لهذا العلم يثمر علما آخر وهو الإيمان واليقين. العلم الآخر هو المقصود من العمل، والعلم الأول المقصود منه العمل، أما الأول فقيمته كلها في العمل به، ومن دون العمل به أين قيمته وأين مكانته، لكن الثاني هو الذي هو نتيجة العمل، هذا زبدة العمل، هذا خلاصة العمل، هذا أشرف من مجرد العمل، فعمل كثير بلا حقيقة إيمان بلا حقيقة يقين ليست هي المقربة إلى الله تبارك وتعالى، وهي أمر معجل في الدنيا، وهي انكشاف الحقيقة وابتثاث نور اليقين في القلب، وأمر مدخر في العقبة، وهو النعيم الذي لا يوصف ولا يكيف، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولنكن بذلك في مكاننا الذي أقامنا الله فيه، نكون حسني التعامل مع الأفكار الموجودة في العالم، نأخذ منها النافع ونعطيهم ما يحميهم من شرور ما عندهم من الضار، وما يوسع لهم آفاق النفع فيما انحصروا فيه من شؤون المادة والدنيا إلى ما وراء ذلك من الروح، وما وراء ذلك من عالم الآخرة. ومن غير ما شك أن هناك قصور في الاقتصار على شؤون المحسوسات والماديات، والإنسان معه روح ومعه معنويات في حياته، ولو كان ملحدا كافرا لا يستطيع أن ينكرها ولا أن يكابر فيها، وإن كابر بلسانه فإنه لا يزال يرى وسط الحياة عوامل من وراء المحسوسات قائمة بين الناس. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا وبما اجتمعنا وبما قلنا، وجعلنا من الهداة المهتدين والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين. Do 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 do